بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث بخير دين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فهنا سؤال كان من الدرس الماضي، جاء به أحد إخواننا الآن، عن مثال لبيان المفهوم للمفهوم. نحن كنا قد تناولنا بيان المنطوق بالمنطوق، وقلنا إن من أمثلة البيان بيان المفهوم بالمفهوم. فما مثاله وكيف تصويره؟ قال الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. هذه الآية دلت على ماذا؟ على جواز نكاح المحصنة من أهل الكتاب. طيب، لكن كلمة المحصنة، كلمة المحصنة أو كلمة المحصنات، هذه تطلق ويراد بها العفيفات، والعفيفات قد يكن من الحرائر وقد يكن من الإماء، قد يكن من الإماء. وهنا وقع خلاف. لماذا؟ لأن لفظ الإحصان يشمل الحر المتزوج ويشمل العبد ويشمل المسلم وغير المسلم. فهنا إجمال، ما بيانه؟ وأين يقع الإشكال؟ يقع الإشكال في أن قول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مفهوم مخالفته هل يدل على أنه لا يجوز نكاح غير العفيفة؟ نعم. هل يدل على جواز، على عدم جواز نكاح الأمة من أهل الكتاب؟ قد يحتمل. فهنا احتمال أو إجمال، كيف يتبين وبأي شيء يتبين؟ يتبين بالمنطوق ويتبين بالمفهوم. فنحن نريد أن نتبين مفهوم هذه الآية بمفهوم من آية أخرى أو من حديث آخر. ده الإجمال هنا جاي في إيه؟ في مفهوم الآية وليس في منطوقه. والمفهوم هو دلالة اللفظ لا في محل النطق، دلالة اللفظ لا في محل النطق. تأمل قول الله تعالى، نعم هذه الآية التي معنا لها مفهوم، والمفهوم مجمل. نريد أن نتبين الإجمال في هذا المفهوم. قال الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أحل الله تعالى نكاحهن، لكن لفظ الإحصان يتناول المتزوجة، يتناول العفيفة، يتناول الحر. ومقابل هذا أو مفهوم هذا أن غير المحصنة غير عفيفة أو غير حرة أو غير مسلم. فالإجمال هنا في مفهوم هذه الآية. ما الذي بين هذا المفهوم؟ بين هذا المفهوم مفهوم آية أخرى، وهي قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فجاء الترخيص في هذه الآية في نكاح من؟ في نكاح الأمة إذا كانت مؤمنة. نكاح الأمة إذا كانت مؤمنة. هذا يدل بمفهومه على ايه؟ على عدم جواز نكاح الأمة اذا كانت كتابية. هذا يدل بمفهومه على ايه؟ على عدم جواز نكاح الأمة اذا كانت كتابية، لانه بمنطوقه يقول فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم المؤمنات مفهومها انه لا يحل نكاح الأمة غير المؤمن غير المسلم. يبقى بينا مفهوم هذه الآية، مفهوم الآية الايه؟ الأولى، مفهوم الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني أبيح لنا الزواج من الحرائر العفيفات من الكتابيات، مقابل هذا الإناء من الكتابيات، ما حكم نكاحهن؟ بينه مفهوم آية أخرى، وهي قول الله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. واضح؟ واضح معنى أن مفهوم هذه بين مفهوم الأولى. هذا ما يطلق عليه العلماء بيان المفهوم بالمفهوم، بيان المفهوم بالمفهوم. واضح؟ وهذا المفهوم يسمى مفهوم المخالفة، يسمى مفهوم الايه؟ المخالفة. طيب ننتقل الى درس اليوم، ودرس اليوم هو استكمال لدرسنا في الاسبوع الماضي، وكنا قد تكلمنا في اوائله عن الظاهر والمؤول. وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. ثم ان الشارح او المحشي قال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر كالاسد في رايت اليوم اسدا، فانه ظاهر في الحيوان المفترس، لان المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع بدله، فان حمل اللفظ على المعنى الاخر سمي مؤولا، وانما يؤول بالدليل كما قال، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، اي كما يسمى مؤولا. ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بايد، ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف الى معنى القوه بالدليل العقلي القاطع. الظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. الظاهر في اللغه هو الواضح، الظاهر لغه هو الشيء الواضح. والظاهر اصطلاحا عند الاصوليين لا سيما المتاخرين هو ما احتمل امرين او ما احتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر. وقد ضرب الشارح مثالا هنا بقوله كالاسد في قولك رايت اليوم اسدا، فان قولك رايت اليوم اسدا يحتمل انك رايت الحيوان المختلف، وهذا هو الظاهر، هذا هو المتبادر الى ذهن السامع. فإنك إذا قلت رأيت اليوم أسدا فإنك تعني بذلك الحيوان المفترس، لكن هل يحتمل أنك رأيت شخصا شجاعا أو قويا أو كذا؟ يحتمل، لكن الأول المعنى الأول أظهر من المعنى الثاني، لكن المعنى الأول أظهر من المعنى الثاني. فإذا دل اللفظ على معنيين ثم انه دل على احدهما برجحان، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. واضح؟ وقد يقال في تعريف الظاهر ما دل على نفسه او ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره كلفظ الاسد، فانه يدل بنفسه على الحيوان المفترس، لكن يوجد احتمال ولو كان الاحتمال مرجوحا انه هو الرجل الشجاع. اذا ما دل بنفسه، ما دل بنفسه، قولنا يعني بنفسه هذا يخرج المجمل. لماذا؟ لان المجمل دلالته تاتي من غيره وليس من نفسه. احنا قلنا المجمل هذا فيه اختلاط وفيه جمع وفيه جمع للمعاني، ولا يتضح للسامع منه دلاله محدده، فيحتاج الى غيره ليظهر وليبين لنا معنى المجمل. فاذا دل اللفظ بنفسه لم يكن مجملا. اذا قولونا ما دل بنفسه يخرج ماذا؟ يخرج المجمل، يخرج المجمل، ما دل بنفسه على معنى راجح. قولونا على معنى راجح ده يخرج اللفظ المؤول، لان اللفظ المؤول معناه مرجوح، لفظ المؤول معناه مرجوح، واما الظاهر فهو الذي معناه راجح. يبقى ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره ده يخرج لنا ماذا؟ هذا القيد يخرج لنا النص، لان النص يدل على معنى مع عدم ورود احتمال معنى اخر، فتلك عشرة كاملة. هذا هل يدل على التسعة او السبعة؟ لا، وانما يدل على معنى واحد هو معنى العشرة دون غيره. يبقى قولنا ما دل بنفسه، بنفسه اخرج ماذا؟ المجمل. على معنى الراجح هذا اخرج المؤول، وقولنا مع احتمال غيره هذا يخرج النص، لان النص ما تأويله تنزيله او ما لا يحتمل في الفهم الا معنى واحدا، ما لا يحتمل في الفهم الا معنى واحد هذا هو النص. واضح؟ يبقى اللفظ الظاهر ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. طيب ما حكم هذا اللفظ الظاهر؟ ما حكمه؟ حكم اللفظ الظاهر وجوب العمل به، ولو كان يرد عند الأصوليين في مقابل النص. لماذا؟ لأن العمل بالظاهر أو بظواهر النصوص هو منهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان، أن تعمل بظاهر الدليل، هذا هو الذي كلفك الله تعالى به، إلا إذا وجد ما يصرفك عن الظاهر إلى غيره، فعندئذ تتأمل في هذا المعنى الذي صرف عن ظاهره، أو تتأمل في هذا اللفظ الذي صرف عن ظاهره إلى معنى آخر. لكن الأصل أنك متعبد بأن تعمل بهذه المعاني الظاهرة من نصوص الكتاب والسنة، هذا ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقال إن هذا هو مذهب أهل الظاهر، لأن أهل الظاهر عندهم حق وباطل. فأما الحق الذي عندهم فهو عملهم بنصوص الكتاب والسنة، وإعمالهم لنصوص الكتاب والسنة، وجريهم مع ظواهر نصوص الكتاب والسنة، لكنهم إنما أخذ عليهم جمودهم على الظاهر إذا عارضه غيره، أو جمودهم على بعض الأمور التي أنكروا فيها أنواعا من القياس الظاهر أيضا. فإنكارهم للقياس الظاهر والأولوي والواضح والبين هذا لأجله ذم، وأما جريهم مع ظاهر نصوص الكتاب والسنة فلا يذمون عليه ولا بسببه. وحقيقة أن هذا معنى يجب أن نتنبه له، لأن إعمال نصوص الكتاب والسنة لا يمكن بحال أن يكون ظاهرية، لا يصلح بحال أن يسمى صاحبه ظاهري، إلا إذا كانت هذه النسبة نسبة مدح، إلا إذا كانت هذه النسبة نسبة مدح، أما أن تكون نسبة قدح فلا. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والأئمة الأربعة المتبوعين ومن سار على دربهم ونهج نهجهم كان يأخذ بظاهر نصوص الكتاب والسنة. وقد سئل ابن القيم رحمه الله تعالى عن تفسير آية من كتاب الله في سياق ما ينبغي على المفتي أن يرعاه، فقال: إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه. وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الإسلام قديما وحديثا. هذا كلام من؟ كان شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين. يبقى الجري مع الظواهر هو منهج أهل السنة والجماعة، وإعمالها وترك إهمالها هذا هو منهج أهل الحق، إلا إذا عرض لهذا الظاهر ما يعارضه من ظاهر مثله أو من دليل آخر، فهذا يبحث عند تعارض الأدلة، يبحث عند تعارض الأدلة. لكن الصواب أن يقال أنه اتفقت الكلمة على حجية العمل بظاهر الكتاب والسنة. ومن أخطر الكلام أن يقال إن ظاهر القرآن يفضي إلى كذا وكذا من الكلام الشنيع الذي قاله المبتدع والعياذ بالله تعالى، كما قال بعضهم إن ظاهر القرآن يفضي إلى الكفر مثلا، أو يدل على الكفر مثلا، أو ما أشبه مما فهموه بعقولهم الفاسدة المريضة حين تثبت الصفات على ظاهرها اللائق بجلال الله وبكماله، يقولون هذا ظاهره كفر والعياذ بالله، لأنه يفضي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، وتعالى الله عن ذلك، فإن ظاهر القرآن والسنة لا يكون إلا حقا، ولا يكون إلا صدقا، ولا يكون إلا خيرا. والذي خاطبنا بظواهر هذه الآيات هو الله، والذي خاطبنا بظواهر هذه السنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشى الله عز وجل وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبنا بشيء فيه ضلالنا أو بشيء ليست فيه هدايتنا. وقد قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالكتاب الذي أنزل بلسان عربي مبين وكان هدى للمتقين وأنزل ممن ينصح لخلقه ويشفق عليهم ويرحمهم ويريد هدايتهم لا يكون كلامه بحال من الأحوال، لا يكون كلامه ظاهره الكفر والعياذ بالله تعالى أو تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا لا يصدر إلا ممن ضل فهمه، ممن اختل فهمه في كتاب الله تعالى وانحرف منهجه. ولذلك ابن حجر رحمه الله تعالى كان يعلق على أبي حيان الأندلسي، وأبو حيان كان ظاهري المذهب، فعلق ابن حجر عليه فقال: وكان ظاهريا، ثم قال: محال أن يرجع عن مذهب الظاهري من علق بذهنه. هذه كلمة ابن حجر. وقد عقب عليها الشوكاني أيضا رحمه الله تعالى فقال: ولقد صدق في مقاله، التعليق على كلام ابن حجر، فمذهب الظاهر هو أول الفكر وهو آخر العمل عند من منح الإنصاف، ولم يرد على فطرته ما يغيرها عن أصلها، وليس هو مذهب داود الظاهري وأتباعه فقط، بل هو مذهب أكابر العلماء المتقيدين بنصوص الشرع من عصر الصحابة إلى الآن. وداود واحد منهم، وإنما اشتهر عنه الجمود في مسائل وقف فيها على الظاهر حيث لا ينبغي الوقوف، وأهمل من أنواع القياس ما لا ينبغي لمنصف إهماله. ثم قال: وبالجملة فمذهب الظاهر هو العمل بظاهر الكتاب والسنة بجميع الدلالات، وطرح التعويل على محض الرأي الذي لا يرجع إليهما بوجه من الوجوه. وأنت إذا أمعنت النظر في مقالات أكابر المجتهدين المشتغلين بالأدلة وجدتها من مذهب الظاهر بعينه، بل إذا رزقت الإنصاف وعرفت العلوم الاجتهادية كما ينبغي ونظرت في علوم الكتاب والسنة حق النظر كنت ظاهريا، أي عاملا بظاهر الشرع منسوبا إليه لا إلى داود الظاهري، وإن نسبتك ونسبته إلى الظاهر متفقة، وهذه النسبة هي مساوية للنسبة إلى الإيمان والإسلام. هذا ليس دفاعا عن مذهب أهل الظاهر المعروفين كابن حزم الذي قال: وما أنا إلا ظاهري، أو مذهب داود ابن علي، أو من لف لفهم من الفقهاء المخصوصين، وإنما هو دفاع عن منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة. وأهل الظاهر ينكر عليهم جمودهم على ما عرفوا به من جمود على الظواهر، وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: الأصل قرآن وسنة، الأصل قرآن وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما. الأصل قرآن وسنة، فإن لم يكن في الباب قرآن أو سنة فليكن القياس عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصح الإسناد به فهو المنتهى، فلا يحسبن أحد أننا في هذا نقرر مذهب أهل الظاهر من الفقهاء، وإنما نقرر الأخذ بظواهر القرآن والسنة على ما يتبادر ويسبق إليه الفهم من دلالة هذه النصوص وتلك الألفاظ. وهذا كما قلنا هو منهج الصحابة، فمن سار على دربهم وانتهج منهجه. ثم ننتقل بعد ذلك إلى قوله: كالأسد في رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع بدله، فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر سمي مؤولا، وإنما يؤول بالدليل كما قال. ما الذي قاله المصنف؟ قال: ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهرا بالدليل. ورد هنا في كلامه لفظ التأويل: يؤول الظاهر بالدليل. يقول: وإذا حملناه على المعنى المرجوح كان اسمه مؤولا، كان اللفظ الذي حمل على معناه المرجوح سمي اللفظ هذا ايه؟ مؤولا. يبقى لما نقول اسد ظاهره ايه؟ حيوان المفترس، يبقى هذا حملناه على الظاهر، والحمل على الظاهر هو حمل على اصل دلالة اللفظ. لفظ الاسد ده وضع لمن؟ لاي شيء؟ وضع للدلالة على الحيوان المفترس، هذا في اللغة. لفظ الأسد ظاهره يتفق مع أصل وضعه، فأصل وضعه أنه للحيوان المفترس. طيب، إذا كنت أريد به الشجاع، إنه عندئذ عند المتأخرين يسمى حمله على المعنى المرجوح يسمونه إيه؟ تأويلا. وإذا قلنا إن لفظ الأسد هنا معناه الشجاع، إذا معنى هذا أن هذا اللفظ مؤول، هذا اللفظ في هذه الحالة يكون مؤولا، اما ما كان على ظاهره او على ظاهر معناه او موافقا لاصل وضعه فهو حمله على ما وضع لاجله وهو الحيوان المكره. طيب نقلناه او فهمناه على المعنى الثاني، هذا الذي يسمونه تأويلا، وهذا المعنى تأويل بهذا المعنى الذي ذكرناه هو مصطلح متأخر، مصطلح متأخر، وإلا فالصحابة والسلف والتابعون والأئمة الأربعة المهديون ما عرف لفظ التأويل في لسانهم، ما عرف لفظ التأويل في لسانهم، يعني من الأربعة لم يعرف عندهم التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، لم يعرفوه لا بهذا الاسم ولا بهذه الطريقة. فما كان معنى التأويل عندهم؟ أطلق التأويل عندهم على معاني، المعنى الأول على التفسير وبيان المراد، وأنت إذا طالعت كتب التفسير المتقدمة وجدتهم يقولون تأويل قول الله تعالى كذا، يقصدون بالتأويل هنا ماذا؟ التفسير وبيان المعنى، وهذا بيان لمعنى هذه الألفاظ على ظاهره التي فيقت لأجله. قولهم تأويل كلام الله أو تأويل قول الله تعالى كذا أو القول في تأويل قوله تعالى، هذه عبارات موجودة في التفاسير المتقدمة كتفسير ابن جرير الطبري وغيره من كتب التفسير. فهذا على معنى بيان المراد بالآية أو التفسير. وقد يطلق التأويل ويراد به ما يؤول إليه اللفظ، والأول في اللغة بمعنى الرجوع، الأول في اللغة بمعنى آلة يؤول أولا إذا رجع، يعني ما يرجع إليه الأمر، مآل الأمر مرجعه، تقول مآل الأمر إلى كذا، مآلات الأمور يعني عواقبها وما ترجع إليه. فيطلقون التأويل على ما يرجع إليه المعنى، وهذا الذي يرجع إليه المعنى هو بحسب الكلام، والكلام ينقسم إلى قسمين، إلى خبر وإلى طلب. قلنا إن الكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. خبر وإنشاء، خبر يعني أمور تصدق به، معلومة تأتي، الشمس طالعة هذا خبر، وأما الطلب فمعلوم، أنك قد تطلب من غيرك أن يسقيك ماء مثلا، فهذا الأمر. فالأمر والنهي والاستفهام ونحو هذا من الطلب، هذا من الطلب. فتأويل الخبر هو حقيقته، وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود به أو المتوعد عليه، وتأويل صفات الله تبارك وتعالى وتأويل ما أخبر الله تعالى به من صفاته وأفعاله هو نفس ما عليه سبحانه وتعالى من هذه الصفات وما هو موصوف به جل وعلا من نعوت الجلال والكمال. إذا أخبرك الله تعالى أنه متصف بصفة الكلام فما تأويل ذلك؟ أنه تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفة، يبقى ايه؟ اجراؤها على ظاهرها المراد منها، وظاهرها المراد منها هو اللائق بجلال الله تعالى وكماله. هذا فيما اذا كان الكلام على جهة الاخبار. اما اذا كان الكلام على جهة الامر فان التأويل يكون على معنى التنفيذ، يكون على معنى التنفيذ وتحقق هذا الشيء، كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يتأول القرآن، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ ينفذ أمر القرآن. وما هو أمر القرآن في هذا؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فما ركع صلى الله عليه وسلم ولا سجد بعد أن نزلت هذه السورة إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. ما ركع وما سجد إلا قال هذه المقولة أو دعا بهذا الدعاء. تقول السيدة عائشة يتأول القرآن. فالتأويل إذن فعل نفس المأمور به، أن تفعل نفس الذي أمرت به، هذا هو التأويل. يبقى التأويل بمعنى حقيقة الشيء التي يرجع إليها، كما قال يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياه لما سجد له أبواه وسجدت له إخوته، قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن هذا هو التأويل، حقيقة الشيء. وكذا إذا كان هذا الشيء مأمورا بفعله فإن تأويله معناه تنفيذه، معناه تحقيقه. هذا التأويل في كلام الله تعالى وكلام رسوله، وقلنا أنه في اصطلاح العلماء بمعنى بيان المعنى. إذا قلنا تأويل القرآن أو تأويل السنة فالمقصود من ذلك تأويل بيان وتفسير وإيضاح. أما تأويل المتأخرين من المتكلمين من المتفلسفة والمتجهمة والمعتدلة والرافضة وغير هؤلاء فأمر آخر، فأمر آخر. ونحن لم نقف بتحديد واضح عمن ابتدع هذا المعنى للتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح لقرينة في السياق. لم نقف من الذي يعني ابتدع هذا المعنى أو قال به. أما حتى قواميس الكتب قواميس اللغة المتقدمة فلا يوجد فيها هذا الإيه؟ هذا المعنى، وإنما ورد هذا في القواميس التي تأخرت. وأقول لا يبعد أن يكون الذين جاءوا بهذا المعنى أحد رجلين، إما معتزلي وإما رافضي. والرافضة إلى هذا المعنى أقرب. لماذا؟ لأن هذا يخدم مذهبهم الباطل ونحلتهم الفاسدة. القول بالتأويل هذا أقرب لمنهجهم، لأنهم نقلوا فيما نقلوا من تراثهم المؤتفك المكذوب أن للقرآن يعني ظاهر، أو إن لكل ظاهر باطن، إن لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل. هذه الكلمة عنده، لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل. فهم الذين حملوا كثيرا من معاني القرآن والسنة على غير دلالتها. وأنتم تعلمون أنهم قالوا في تفسير قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، قالوا عائشة، هذا في تفاسيرهم الباطلة المكذوبة. وهم الذين قالوا في قول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قالوا وأبو ذكر وعمر وعد 70 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهم الذين قالوا إذا زلزلت الأرض زلزالها أي ضربها علي بسيفه فشقها نصفين، إلى آخر ترهاتهم وباطلهم وإفكهم المفترى. فهذا قد يكون منشأه من الرافضة، وعنهم تلقف المتكلمة، وقد يكون من جهة المعتزلة، لكن الغالب على المعتزلة التعامل مع هذا بالنفي. فإنهم لما يعني تعاملوا مع صفات الله تبارك وتعالى لجأوا إلى نفيها، فقالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، يعني أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فهم لجأوا إلى طريق الإيه؟ الإنكار والنفي، ولم يلجأوا إلى طريق التأويل. لكن لا يمنع أنهم أو من جهتهم قد يكون هذا قد أتى أيضا. لكن على كل حال إنما نشر هذا وأظهره ويعني أفصل له وأسس الرازي المتكلم ومعه الغزالي أبو حامد في كتبهم التي كتبوها في تأصيل يعني مذهبهم من علم الكلام، وهذا يعني معروف لمن اطلع عليه ونظر فيه. نشر هؤلاء هذا المذهب الباطل، وهم بلا شك من المتأخرين، لأن أبو حامد غزالي متى توفي؟ 505. وحامد 505، والرازي متى توفي؟ 606. يبقى الرازي والغزالي كلاهما ليس من المتقدمين. وكتاب تأسيس التقديس للرازي أو إلزام العوام للغزالي أو فيصل التفريق للغزالي، هذا أيضا يعني مما نقل هذا وأظهره. لكننا بين يدينا قول الشيخ هنا ومن حش عليه، والشيخ الجويني يعني متقدم في الموت عنهما، فهو من علماء القرن الخامس، أعتقد أنه توفي 438. فهذا يدل على أنه وجد هذا قبل الرازي والغزالي، لكنه إنما ظهر وانتشر وأصل له بهذا الشكل في زمن المتأخرين. وإلا فإمام الحرمين في هذه الورقات وفي كتابه الإرشاد والبرهان وفي عقيدته أيضا النظامية، في كل ذلك ذكر التأويل على ما هو عند المتكلمين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله اللفظ. هذا الذي قاله المتكلمون كما قلت لم يكن معروفا في القرون الثلاثة الأولى، فكيف أصبح شائعا وكثيرا وظاهرا؟ هل هذا من قبيل التطور الدلالي للألفاظ عندهم؟ على كل حال التأويل لا يمكن قبوله بإطلاق، لا يمكن قبوله بإطلاق، لا سيما إذا كان المقصود من إعمال التأويل هو إنكار صفات الله عز وجل أو التملص من إثبات دلالتها على اتصافه تبارك وتعالى بما أخبرنا به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكي نعتبر التأويل أو نقبل التأويل لابد من شروط، هذه الشروط يجب أن تكون حاضرة في الأذهان عندما يرد أو يقول أحدهم إن هذا المعنى أو إن هذا اللفظ مؤول وتأويله كذا. فإذا أردنا أن نصرف لفظ الأسد عن الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع يجب أن نحقق عدة شروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يحتمل اللفظ المؤول لهذا المعنى الذي صرفناه إليه. فإذا قلت الأسد على الرجل الشجاع فإن هذا معنى محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. هذا هو الشرط الإيه؟ الشرط الأول، حتى لو كان مرجوحا لكن يحتمله اللفظ، فيصح أن تطلق الأسد على الشجاع كما يصح أن تطلقه على المفترس. يبقى ولو كان الثاني منهما مرجوحا وهو الشجاع إلا أنه يصح إطلاقه. إذا هذا أول إيه؟ أول شرط. لكن لو لا يصح من جهة اللغة فإن هذا لا يمكن قبوله من جهة الإيه؟ الشرط. يعني لو جاء إنسان مثلا يقول تأويل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن النار يعني ما تزال تدعو هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها رجله، حتى يضع الجبار فيها رجله، فتقول قط قط. هذا الحديث الذي في الصحيح فيه إثبات صفة الرجل لله عز وجل أو صفة القدم لله تبارك وتعالى. فأتى بعض المؤولة فقالوا إن الرجل هنا بمعنى الجماعة من الناس أو الجماعة من الرجال، يضع رجله يعني يضع جماعة من الإيه؟ من الناس. فلما يضع جماعة من الناس تمتلئ فتقول قطن إيه؟ قطن. هذا المعنى معنى الرجل، رجل بمعنى جماعة الناس، هل هذا معنى معروف في اللغة؟ غير معروف، ولا هو مذكور في الكتب، ولا هو مسموع من العرب. يبقى صرف اللفظ إلى معنى لا تحتمله هذه اللفظة هذا لا يكون مقبولا، ولا يكون معه التأويل مستفاغا، وإنما يكون هذا التأويل على هذا النحو مردودا وباطلا. الأمر الثاني أن يستند هذا التأويل إلى دليل يؤيد هذا المعنى المحتمل، سواء كان الدليل دليلا شرعيا، أو كان الدليل دليلا لغويا، أو كان الدليل مأخوذا من سياق الكلام وسباقه ولحاقه. أما أن تصرف اللفظ هكذا إلى معنى بدون إلى معنى آخر غير مراد بلا دليل، فهذا لا يكون مقبولا، وهذا يسمونه القرينة أحيانا، يعني لابد من وجود الإيه؟ القرينة. فأنت إذا قلت رأيت أسدا فإنه ينبغي فهم كلامك على أنك رأيت الحال مفترس، لكن لو أنك قلت رأيت أسدا مثلا في البيت فإن هذا لا يمكن حمله على الأسد، لأن الأسود لا تعيش في البيوت وإنما في الغابات. فإذا قلت رأيت أسدا يتكلم مثلا، أو رأيت أسدا يناظر، أو رأيت أسدا يفعل أفعالا ليست من شأن الحيوانات المفترسة، فإن هذا كله يكون قرين على أنك تريد الرجل الشجاع. واضح؟ كما لو قلت جلست اليوم مع بحر، البحر لا يجالس، وإنما الذي يجالس هم العلماء مثلا، فأنت تقصد بالبحر هنا العالم المتبحر في علم. فأنت إذا قلت جلست مع بحر أو جلست بحرا فأنت تقصد بذلك العالم، لكن لو قلت رأيت البحر فإن هذا يحمل على ماذا؟ على البحر. لكن إذا قلت رأيت البحر وحدثته وكلمته وكلمني وأعطاني وأعطيته فهذه قرينة تدل على أنك تريد بذلك إيه؟ العالم أو الرجل. يبقى لابد من دليل في هذا الكلام يدل على أن المقصود هو المعنى المرجوح وليس المعنى الراجح. الأمر الثالث أن يكون اللفظ الذي يدعى فيه التأويل مما يدخله التأويل أو يحتمله. أما الذي لا يدخله تأويل ولا يحتمله فإن تأويله إلحاد وزندق. إذا قال إنسان في قول الله تعالى قل هو الله أحد أنه يحتمل تعدد الآلهة فهذا إلحاد وزندق على طول، لأن قل هو الله أحد لا يحتمل في الفهم إلا معنى واحدا، لا يمكن حمله إلا على هذا المعنى. فإذا جاء واحد فقال إن هذا يعني كذا وكذا وجاء باحتمالات يريد أن يحملها للنص، فإن هذا لا يخرج عن كونه يرشد في آيات الله تبارك وتعالى، وليست كل الألفاظ ولا الحروف محتملة لمعنيين، بل منها ما لا يحتمل في الفهم إلا معنى واحدا. فإذا ادعيت في هذا يعني تأويلا فأنت بذلك تحرف كلام الله عز وجل عن مواضعه. لما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، الفعل إذا أكد بالمصدر هو المفعول المطلق أنه لا يحتمل في الفهم إلا معنى إيه؟ واحدا. كلم الله موسى تكليما أي حدثه وقال له. فإذا جاء المعتزلة فقالوا كلمه جرحه من الكلم وهو الجرح، فهذا من أفضل البصر، لأن الله تعالى أكد الكلام بمصدره الذي بينه وأكده. وهنا يمتنع القول بالتأويل لأن هذا الكلام لا يدخله التأويل، ودخله التأويل لبطلت دلالة الآيات والأحاديث على معانيها، لأنك تستطيع أن تدعي في كل كلام تأويلا، وهذا لا شك يفتح بابا والعياذ بالله إلى الزندق. لذلك الدعوة التي أطلقها الرازي بأن كل كلام يحتمل الاحتمالات العشرة، والاحتمالات العشرة دي أخذها من الفلاسفة، أن كل كلام يحتمل تقديما وتأخيرا، إضافة، حذفا، مجازا، ونقلا، اشتراكا، كذا 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 إلى آخره، نسخا وتخصيصا وكذا، جاء بعشرة احتمالات على كل كلام. فلو أنك مضيت وجريت مع هذه الاحتمالات العشرة بهواك عند كل كلام أمكنك أن تحرف الدين بما يوافق هواك، لا بما أنزله الله عز وجل وبما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وبما قرره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فالقول بدخول هذا في الدين هذا طريق قاصد للزندقة والعياذ بالله تعالى. إذا الألفاظ التي تحتمل التأويل هي التي يمكن أن يبحث فيه، وأما التي لا تحتمل كاللفظ المحكم كالنص فهذا لا يمكن أن يدعى فيه هذا المدعى. ثم إذا قلنا بالتأويل لتحقق هذه الشروط فيجب أن يجاب عن المعارض، فإن المدعي للحقيقة قد قام الدليل العقلي والسمعي عنده على إرادة الحقيقة، فالذي ينقلنا عن الحقيقة أو عن الظاهر إلى غيره لابد أن يجيب عن المعارض. يعني لما يقول والله لا نقول بأن الله تبارك وتعالى له يد على حقيقتها التي تليق بجلال الله تعالى وبكلامه، طيب لماذا لا نقول؟ قال لأن هذا يلزم عنه التشبيه، يلزم عنه التشبيه. فيقول المثبت للصفة هذا لا يلزم عنه التشبيه، وهذا كإثباتكم مثلا صفة الكلام، أشاعرة يثبتون سبع صفات منها العلم ومنها الكلام ومنها الحياة، فيقول كإثباتكم السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة، فإننا لو أثبتناها على ما تثبتونها للزم من ذلك التشبيه. فيقولون لا، كلامه يليق بجلاله، أو كلامه كذا، أو حياته تليق بجلاله وكماله، أو سمعه وبصره لا يشابه سمع المخلوقين ولا بصره، إنما هذا ما يليق بجلال الله وكماله. فنقول وكذا اليد وكذا الرجل وكذا الاستواء وكذا الوجه، كل هذا على ما يليق بإيه؟ بجلال وكماله. فلابد أن تجيبوا عن هذا قبل أن تنتقلوا إلى ما تؤولون به اليد بالقدرة مثلا، أو تؤولوا به الوجه بالأمر مثلا، أو ما تذهبون إليه. كذا الذي يتصدى للتأويل لابد أن يكون عارفا بمعاني كلام العرب ومقصودهم في عباراتهم وأساليبهم وخطابهم، لأن الجاهل بذلك لا يصح له أن يقول بذلك أو أن يقول في دين الله عز وجل بغير علم. إذا هذه شروط لابد من رعايتها قبل أن تقول في دين الله عز وجل بما يسميه المتأخرون إيه؟ تأويلا. الظاهر يجب العمل به، الظاهر قلنا انه يجب العمل به، ولا يجوز اهداره ولا تركه ولا اهماله، ولا يجوز الجمود مع هذا على لفظ الظاهر اذا دل الدليل على انه ليس بمراد. قلنا مثلا تدمر كل شيء بامر ربه، هذه الريح التي عذبت أقوامه. قوله تعالى كل شيء، الحس يشهد بأن أشياء لم تدمر، السماوات والأرض ومناطق كثيرة لم يكن فيها هؤلاء الظلمة لم تدمر، يبقى كل شيء دي مقصود بها الأشياء التي تتعلق بهؤلاء القوم في زمانهم ومكانهم، وليس مطلق وعموم كل شيء، لأن لفظ كل من الألفاظ التي تدل على العموم كما مر معنا. فنحن لا يجوز لنا الجمود على الظاهر إذا قام الدليل على أنه ليس بإيه؟ بمراد، سواء كان الدليل دليلا نقليا أو كان الدليل دليلا حسيا أو كان الدليل دليلا عقليا. واضح؟ طبعا إيراد إمام الحرمين لهذه المسألة في متن الأصول مما أنكره عليه بعض الأصوليين واعتبروه خروج عن أصول الفقه إلى كلام من علم الجدل أو من علم الكلام المذموم. ولهذا أنكر ابن السمعان على إمام الحرمين إدخال هذا الباب في أصول الفقه، فقال ليس هذا من أصول الفقه في شيء الذي ذكره هنا، إنما هو كلام يورد في الخلافيات، إنما هو كلام يورد في الخلافيات. على كل حال التأويل مظنة الزلل وطريق يخشى منه، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بهذه يعني الشروط التي ذكرناها. وسواء اتفقنا مع ابن السمعان فيما أنكره على الإمام الجويني أو لم نتفق، لكن يجب علينا أن نتفق على درء التأويل ما استطعنا وحسم مادته مهما قدرنا، وإذا صار الإنسان إليه فلا بد أن يرعى هذه الشروط وتلك الضوابط التي ذكرناها. ولا بد أن نعلم أن التأويل كان سببا في مفاسد كثيرة، فإن إبليس لما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، كان بزعمه أو بحسبانه عند نفسه متأولا فيما قال، لأنه رأى أن حقيقة النار أعظم وأكبر وأجل من حقيقة الطين، فرأى نفسه فوق آدم. ولو أنه قال إنما فعلت ذلك بتأويل فإنما هذا التأويل يرد عليه، لأنه إذا أمره الله عز وجل بأمر لم يكن له أن يتراجع عنه أو أن يتقهقر عنه. فالتأويل يفتحه الإنسان على نفسه فيفتح على نفسه باب الهلك. والتأويل كما يقع في العلميات يقع في العمليات، شخص يعمل عند إنسان ويتخوض في مال هذا الإنسان بغير برهان يقول والله أنا كنت متأولا، أو إنسان يشرب شرابا مسكرا يسميه بغير اسمه ويقول والله أنا كنت متأولا، هذا لا ينفعه، فهذا يقام عليه الحد. وقد أقام عمر رضي الله عنه الحد على عثمان بن مضعون لما شرب الخمر إيه؟ متأولا قول الله تعالى ماذا؟ ليس على الذين آمنوا جناح فيما قائم. هذه الآية تأولها عثمان بن مضعون على غير وجهها، أن هذا لا يصده عن ذكر الله وعن الصلاة وكذا وكذا، وأنه يقوم بالواجبات، فشربها فجلده عمر. ولو كان متأولا فهذا لا يفيده، ولو تخوضت في أموال الناس متأولا فسرقتها فإنه تقطع يدك، أو أكلتها فإنك تغرم قيمتها، وهكذا. لكن قد يكون التأويل عذرا لك في الآخرة عند الله، لكنه لا يكون عذرا لك في الدنيا. ومن التأويل ما يعظم ويفحش، ومنه ما يدق ويخفى. فاعتماد أصل التأويل عند التعامل مع آيات الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالإلهيات والمتعلقة بالصفات، هذا أصل من أصول الضلال في هذا الباب. أن تقول كما قالت الأشاعرة نثبت 7 صفات والباقي كله يؤول، فهذا أو الباقي يراد منه لازمه، فإن هذا خروج عن منهج أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعين والأئمة الأربعة في هذا الباب. ولا ينكر عن أحد من الأئمة الأربعة شيء من التأويل بحمد الله تعالى. فإن نقل شيء فإنما هو منضبط بهذه الضوابط التي ذكرنا وبهذه الشروط التي حددنا، وليس هو على إطلاق. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع مختصر الصواعق المرسلة، يقول عن التأويل إنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن به، فإن المعطل والمؤول قد اشترك في نفي حقائق الأسماء والصفات، وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وإساءة الظن بها ونسبة قائلها إلى التكلم بما ظاهره الضلال والإضلال، فجمعوا بين 4 محاذير. ما هي هذه المحاذير؟ اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله محال باطل، فماذا؟ فأثبتوا هنا التشبيه أولا، أصلوا التشبيه أولا، ثم انتقلوا من التشبيه إلى المحذور الثاني وهو التعطيل. فماذا كان منهم؟ عطلوا هذه الصفات عن حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي لا يليق بهم ولا يليق بالرب سبحانه وتعالى. انهم لما قالوا لا نثبت صفة اليد قلنا لماذا؟ قالوا لان هذا يلزم عنه جارحة، والجارحة لا تثبت في حق الله. طيب اذا ثبتت الجارحة يبقى معنى كده ان هم شبهوا الله تعالى بخلقه، فلما شبهوا فروا من التشبيه الى التعطيل في ثوب التأويل، فقالوا وهذا لا يليق بالله او محال على الله او ظاهره كفر والعياذ بالله، فنقول بايه؟ بان المقصود باليد القدرة، او ان المقصود باليد النعمة، او ان المقصود باليد القوة. واضح؟ ولو تأملنا مثلا واردنا ان نطبق تأويل اليد بالقدرة على هذه الشروط التي ذكرناها لوجدنا خللا. يعني نحن قلنا مثلا ان كل تأويل يعود على النص بالإبطال فهو باطل، وقلنا ايضا ان التأويل لابد ان يكون له مساغ في لغة العرب، ولابد ان نجيب على المعارض، ولابد ان يكون هذا مما يدخله التأويل. الله تعالى لما قال لما خلقت بيدي، هم يقولون اليد الايه؟ القدرة. فهل المقصود في قوله بيدي بقدرتي؟ وهل يثبتون لله عز وجل قدرتي؟ وهل يتصف الله تعالى بقدرتي ولا بقدرة واحدة؟ فقوله بيدي هذا مما لا يدخله التأويل، على غرار قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا مما لا يقبله او مما لا يقبل تأويلا. واضح؟ وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ان بين المحذور الاول والمحذور الثاني، المحذور الاول انهم وقعوا في التشبيه، والثاني انهم وقعوا في التعطيل. المحذور الثالث قال نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام من النصح الى ضد البيان والهدى والارشاد، وان المتحيرين المتهوكين أجادوا العبادة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص. يعني هو لما قال اليد القدرة يبقى هو جاء بالإيه؟ بالشيء الذي يحسم الأمر ويقضي على يعني أي تشبيه ممكن يكون أو أي تجسيم ممكن يحصل، فهو الذي جاء بالمعنى الصحيح. طب وهل كان هذا مما والعياذ بالله تعجز عنه كلمات الله تعالى، او مما يعجز من بلغ الغاية في الفصاحة والبيان وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول إن الله تعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده النهار ليتوب مسيء الليل، هل كان هذا مما يعجزه عليه الصلاة والسلام أن يبينه؟ حتى أتى هؤلاء في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس ليأتوا بهذه المعاني الباطلة. إذا هذا فيه نسبة، لأن كلام الله تعالى فيه عجز أو قصور أو نقص، أو أن الله يختبر عباده كما يقولون بهذا الكلام الذي ظاهره والعياذ بالله الخلل أو الانحراف. محظور الرابع كما يقول ابن القيم: تلعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها، فلو رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بها المثلات، يعني حلت بهذه النصوص المثلات من التحريف ومن التصحيف ومن يعني القول على الله عز وجل بغير علم، وقد حلت بها المثلات وتلعبت بها أمواج التأويلات، ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد. ليه؟ أنك أنت إذا جاء فقال يد الله قدرته، قلنا طيب وهل يصح نعمته؟ يتحير، لأنه مرة قال اليد القدرة، ومرة قال اليد الإيه؟ النعمة، ومرة قال اليد القوة، فهو في أمر مريض مضطرب، ليس عنده من الله تعالى على ما قال برهان، وليس عنده من الشرع سلطان، وإنما هو يخبط فيها بعقله ويظن أنه بذلك سيصل إلى الحق في وهمه وزعمه. يقول: ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد، لأن التأويلات ستختلف باختلاف العقود، فبذل كل واحد في ثمنها من التأويل ما يريد، فلو رأيتها وقد عزلت عن سلطنة اليقين. عزلت هذه المعاني وهذه الألفاظ عن سلطنة اليقين، وجعلت تحت تحكم تأويل الجاهلين هذا، وقد قعد النفاة على صراطها المستقيم بالدفع في صدورها والأعجاز، وقالوا: لا طريق لك علينا، وإن كان ولا بد فعلى سبيل المجاز، فنحن أهل المعقولات وأصحاب البراهين، وأنت أدلة لفظية وظواهر سمعية لا تفيد العلم ولا اليقين، فسندك أحد وهو عرضة للطعن في الناقلين. للقيم في هذا الكلام المحكم المتين الرصين يعني يجلي لنا منهج أهل الأهواء والبدع في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة. يقول: هم يقولون لأدلة القرآن، وأنت أدلة لفظية وظواهر سمعية لا تفيد العلم ولا اليقين، فسندك أحد وهو عرضة للطعن في القائلين في الناقلين، وإن صح وتواتر ففهم مراد المتكلم منها موقوف على انتفاء عشرة أشياء، الاحتمالات العشرة التي قال بها مين؟ الراجل. لا سبيل إلى العلم بانتفائها عند الناظرين والباحثين. من أين لنا أنه لم يقع نفس؟ من أين لنا أنه لم يقع تخصيص؟ من أين لنا أنه لم يقع إضافة؟ من أين لنا أنه لم يقع حذف؟ من أين لنا أنه لم يقع تقديم وتأخير؟ وهكذا قل ما شئت. قال الشيخ: فلا إله إلا الله والله أكبر، كم هدمت هذه المعاول من معاقل الإيمان، وتسلمت بها حصون حقائق السنة والقرآن، فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسان بن ثابت: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله. واعلم أنه لا يستقر للعبد قدم في الإسلام حتى يعقد قلبه على أن الدين كله لله، وأن الهدى هدى الله، وأن الحق دائر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما، وأنه لا مطاع سواه ولا متبوع غيره، وأن كلام غيره يعرض على كلامه، فإن وافقه قبلناه، لا لأنه قاله بل لأنه أخبر به عن الله تعالى ورسوله، وإن خالفه رددناه. ولا يعرض كلامه صلى الله عليه وآله وسلم على آراء القياسيين، ولا على عقول الفلاسفة والمتكلمين، ولا على أذواق المتزهدين، بل تعرض هذه كلها على ما جاء به عرض الدراهم المجهولة على أخبر الناقدين، كما يعرض المال الذي لا يدرى هل هو يعني صحيح او مزيف على الناقد الفاحص البصير الخبير، فكذلك تعرض هذه الاقوال، فما حكم بصحته فهو منها المقبول، وما حكم برده فهو المردود. بهذا نكون قد نبهنا الى بعض ما في هذه العبارات مما يجب ان يتوقاه الانسان وان يحذره الفطن. ثم انه بما ان شارح هذه الورقات علق على قوله رحمه الله تعالى بقوله ويؤول الظاهر بالدليل، ثم ظاهرا بالدليل، اي كما يسمى مؤولا، ومنه قوله تعالى والسماء بنيناها بأي، قال ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف الى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. قول الشارح والسماء بنيناها بأي، هذا ظاهره ان المقصود جمع يد وهو محال على الله تبارك وتعالى، هذا اولا خطأ من جهة اللغة، فضلا عن كونه خطأ من جهة العقيدة واصطلاح اهل العلم، لان قوله تعالى بأيد معناه بقوة، وليس هذا اللفظ جمع أيد جمع يد، ليس الأيد جمع يد، فلا يصلح هذا التمثيل منه للمؤول بهذه الآية، لان جمع يد أيدي وأياد، واما الأيد في اللغة فمعناها الايه القوة، ولا علاقة لها بلفظ الايه اليد، لا باللفظ اليد مفردة ولا بلفظ اليد ايه مجموعة. وقد قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في درته العظيمة اضواء البيان، قال تنبيه، قوله تعالى في هذه الآية الكريمة بنيناها بأيد ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، لأن قوله بأيد ليس جمع يد، وإنما الأيد القوة، فوزن قوله هنا بأيد أي فعل، ووزن الأيدي أفعل، فالهمزة في قوله بأي في مكان الفاء واليد، في مكان العين والداب، في مكان اللام، ولو كان قوله تعالى بأي جمع يد لكان وزنه أفعلا، فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء والدال في مكان العين، والياء المحذوفة لكونه منقوصا هي اللام، والأي والآد في لغة العرب بمعنى القوة، ورجل أيد أي قوي، ومنه قوله تعالى وأيدناه أي وقويناه، وأيدناه بروح القدس أي قويناه به، فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطا فاحشا، والمعنى والسماء بنيناها بقوة. وهذا على كل حال يظهر لك أن الشارح يعني قد مشى على مذهب المؤولة خلافا لأهل السنة في هذا الباب، وقد سبق معنا مرارا قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.